قاسم كان شافعي المذهب ومن أشهر شيوخه الإسفرائيني ومن أبرز تلامذة الخطيب البغدادي. قال رحمه الله تعالى: والإبان لابن بطة وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة. ابن بطة عبيد الله أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة أكثر الترحال في طلب العلم. لا شك أن ترجمته موجودة عندكم في الحاشية صح؟ طيب سنسل السردا في بعضها ما موجودة عندكم. وكان يؤثر العزلة وذو عبادة وزهد حنبلي في الفروع. قال ابن جوزي: كان له حظ الحظ الوافر من العلم والعبادة. قال رحمه الله تعالى: والسنة لأبي ذر الهروي أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الهروي المالكي في الفروع، الأشعري في الأصول. الهروي أشعري في الأصول، مالكي في الفروع. أخذ علم الكلام عن القاضي أبي بكر بن الطيب، كان على قدر كبير من الزهد والورع والسخاء. قال عنه الذهبي: والذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان، وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية. قال: والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وأبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي نسبة إلى طلمنكية أي طلمنكة من أئمة المالكية، وكان إماما متقنا استفادت الأندلس من علمه كثيرا. قال عنه ابن بشكوال: كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع. أبو عمر الطلمنكي كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا لهم، غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله. كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا لهم، غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله. قال: وكلام أبي عمر ابن عبد البر يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري، كان إماما عالما صاحب سنة واتباع. قال رحمه الله: والأسماء والصفات البيهقي أبو بكر أحمد بن حسين ابن علي من كبار أصحاب الحاكم. وله مصنفات كثيرة هذا الإمام رحمه الله البيهقي أبو بكر أحمد بن حسين، والسنن الصغرى والكبرى وشعب الإيمان، وقيل ذلك وقبل ذلك السنة للطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، رحل 33 سنة في طلب الحديث، لقي الكثير. قال الذهبي: الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام عالم المعمرين. ولو كتب كثيرة، المعاجم الثلاثة للطبراني الكبير والأوسط والصغير، ولو كتاب السنة وغير ذلك من الكتب. قال: ولي أبي الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد ابن جعفر الأصبهاني، وقد رحل إلى بلاد عدة لسماع الحديث، وبارع في علم التفسير. قال الذهبي: كان أبو الشيخ من العلماء العاملين. قال: ولأبي عبد الله بن منده أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن منده. قال الذهبي: ولم أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدة شيوخي 1700 شيخ. عبد الله بن منده 1700 شيخ، وقد دامت رحلته 34 سنة سخرها في طلب العلم ورواية الحديث. قال: ولي أبي أحمد العسال الأصبهاني أبو أحمد محمد بن أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال أحد أئمة الحديث حافظ متقن قال طفت الدنيا مرتين. ابن مندى يقول طفت الدنيا مرتين فما رأيت مثل العسال. وقبل ذلك السنة للخلال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال صاحب أحمد شيخ الحنابلة وعالمهم نسب إلى بيع الخل. أخذ الفقه عن كثير من أصحاب أحمد وتتلمذ على يد أبي بكر المروذي المروذي رحل وسافر إلى كثير من البلاد من أجل جمع مسائل الإمام أحمد. قال عن ابن ناصر الدين رحال واسع العلم شديد الاعتناء بالآثار. قال رحمه الله والتوحيد لابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق وكلام أبي العباس ابن سريج أبو العباس أحمد ابن عمر بن سريج البغدادي والرد على الجهمية سبق الجهمية منهم لجماعة من العلماء مثل البخاري وشيخ عبد الله بن محمد الجعفي. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والردود على الجهمية كثر الرد على الجهمية الإمام أحمد والرد على الجهمية لابن أبي حاتم تكتبوا هذه فائدة طيب دائما موجودة عندكم الرد على الجهمية لإمام أحمد تكتبوا فقط لأحمد قد تعرفون الرد على الجهمية لمن والرد على الجهمية لابن أبي حاتم والرد على الجهمية للبخاري والرد على الجهمية لابن مندة والرد على الجهمية للدارمي والرد على الجهمية لابن قتيبة وغيرهم وهم كثير. قال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل نشأ في بيت والد الإمام أحمد وتربى على يديه وسمع منه كل حديثه ولذا صار من أكثر الناس رواية عن أبيه. قال عن الخطيب كان ثقة ثبتا فهما. قال والسنة لأبي بكر بن الأثرم أحمد بن محمد بن هاني الأثرم والسنة لحنبل أبو علي حنبل بن إسحاق هو ابن عمه ابن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه سمع المسند من الإمام أحمد كاملا وله مسائل كثيرة وله مصنفات في الفتن والمحن والتاريخ وكتاب السنة إلى غير ذلك. قال وللمروذي هكذا عندنا بالتجديد المروذي الذي معروف إلا أننا شدد هنا هو أبو بكر أحمد بن حنبل بن الحجاج المروذي صاحب الإمام أحمد. قال كان إماما في السنة شديد الاتباع له جلالة عجيبة في بغداد. قال عن الذهبي ولأبي داود السجستاني فقدمت ترجمته ولابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي من أقران أحمد وقد نعته الذهبي بأنه الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار ولو من الكتب الكبار سوى المصنف المسند والتفسير. قال والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني البصري كان إماما فقيها ورعا صالحا تولى القضاء بأصبهان 13 سنة. قال كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب من مصنفات المسند الكبير الأحاد والمثاني المختصر بالمسند. قال وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي مر معنا أبو جعفر شيخ الإمام البخاري رحل في الآفاق لجمع الحديث قال عنه الحاكم إمام الحديث في عصره بما وراء النار بلا مدافع والأستاذ البخاري. قال شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الردع الجهمية لعثمان بن أبي سعيد لعثمان بن سعيد الدارمي مر معنا وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة مع أنه مختلف هل ثبت له هذه أم لا الكتاب هذا مع الخلاف كثير بين العلماء إلا أن ثبت. قال في الرد على الجهمية وهذا الكتاب قلنا مما اختلفوا فيه الذهبي يشكك في نسبة هذا الكتاب إليه وافقوا على ذلك السبكي الذهبي والسبكي يشككان في نسبة هذا الكتاب لأبي بكر أو لعبد العزيز المكي إلا أن الخطيب البغدادي وابن حجر نسب الكتاب إليه وجزم بذلك أيضا وجزم بذلك البغدادي وابن حجر يجزمان أن الكتاب له وأيضا ابن العماد الحنبلي وكذلك الإمام ابن بطة ساق المناظر بإسناده في كتابه الإبانة وهكذا شيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل يثبتون أن هذا الكتاب لعبد العزيز المكي والحيدك ثابت إليه حتى ولو لم يثبت إلى هذا إلي هذا الكتاب فهي عقيدة أهل السنة. قال وكلام نعيم ابن حماد بن معاوية نعيم بن حماد الخزاعي أنه قال أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل وهو ممن امتحن بخلق القرآن. وكان قال وكلام نعيم ابن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه ويحيى ابن يحيى النيسابوري أبو زكريا التميمي كان حافظا مجودا يثني عليه الإمام أحمد كثيرا وكان يستعظم كلام الجهمية حتى أن الإمام أحمد قال ما أرى الناس مثله ما رأى الناس مثله يحيى بن يحيى الناس النيسابوري وأمثالهم وقيل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة وكتاب الشريعة أيضا الآجري لم يذكره كل هذه الكتب كتب أهل السنة كل هذه الكتب اعتنت بعقيدة أهل السنة والجماعة هذه الكتب التي مرت معنا كل الكتب التي ذكرها وغيرها أيضا. قال وعندنا من الدلائل السمعية ويقال الدلائل النقلية ويقال خبرية وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير لأن الشيخ قد أوضح أن هذا الكتاب إنما هو جواب لمستفتٍ فقط سؤال وأجابة هذا السؤال يا أخوة كيف الرد هذا يعتبر إجابة السؤال والله حين تقرأ في فتاوى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام كما يمثل يقول بحر لا ساحل له ما عسى السابح أن يسبح في البحر فتح من الله. قال وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتعطيل معروف لديكم قد مر معنا مرارا تعطيل كلي وجزئي فالتعطيل كلي كالدهرية والطبائعية والملاحدة والفلاسفة هؤلاء عطلوا الذات الإلهية مطلقا ينكرون أن هناك رب كالدهرية والطبائعية والفلاسفة والملاحدة هذا تعطيل كلي والتعطيل الجزئي يدخل في ذلك الباطنية القرامطة الجهمية الفاطمية الأشاعرة الكلابية السالمية الماتريدية وجميع الفرق، هذا تعطيل جزئي وهم يتفاوتون. وهذا معلوم لديكم، عقيدة الجامية في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القرآن، في اليوم الآخر، في الملائكة وما يتعلق بذلك، وهكذا ما بعده من بقية الفرق. من باب الفائدة أن الجهمية يطلق على جميع الفرق، على الأشعرية يقال عنهم جهمية، وعلى المعتزلة يقال عنهم جهمية، وعلى أيضا الماتريدية يقال عنهم جهمية، وعلى الكلابية هو اسم عام، هو اسم عام. ها أحسنت، ومر معنا أن كل من حكم العقل وهم جهمية. نعم، فعلى هؤلاء يعتبر ماذا؟ جهمية، هؤلاء جهمية. هذا مر معكم يا أخوة، إلا أن عقيدة الجهمية ما تعلمون فيه، الجهمية كفروهم، يقول عند هؤلاء تجهم جهمية بالنسبة لهذا الأمر، إلا أنهم يذكرون يا أخوة من باب الفائدة. يقول غالبا ما يطلق المعطلة، إذا مر معك المعطلة يشمل الجميع، إذا مر معك المعطلة يشمل الجميع. وغالبا ما يطلق أهل التأويل على الأشاعرة، غالبا إذا مر معك أهل التأويل يريدون بهم الأشاعرة. رؤوس المعطلة الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين، مر معكم، والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رحمه الله. في فائدة كبيرة يا إخوة، سأقرأ لكم قراءة مدونة عندي، وإن شاء الله ستمر معنا في التدمورية وفي بعض الكتب أيضا، فيما يتعلق بأفراد الكلمة وفي الجملة. الآن المبتدعة ينظرون إلى أفراد الكلمة، مفهوم الآن؟ وأهل السنة ينظر إلى الجملة بأكملها وإلى سياق الكلام، فمن نظر إلى أفراد الكلمة خطأ. وسأذكر لكم الفائدة وأنتم تسمعوا، إنما أصور لكم المسألة قبل الولوج فيها، في فرق بين أن تنظر الآن إلى أفراد الكلمة وبين أن تنظر إلى الجملة بأكملها. فإذا نظرت إلى أفراد الكلمة ظهر لك حكم آخر، وإذا نظرت الجملة بأكملها وإلى سياق الكلام ظهر لك حكم آخر، وهذا يتنبه له. سأقرأ هذه الفائدة. قال: مقصود المتكلم بكلمة تارة من جهة أفراد الكلام، وتارة من جهة التركيب الذي ماذا يسمى؟ الجملة، التركيب الكلام بأكمله. مثلا: هذا كتابي، يفهم الذي في ذهنك، مررت بفلان تفهم كلمة مرور، وفلان تتصوره، هذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ، هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يفهم الكلام بفهم أفراده، مفهوم الآن؟ تفهم، يفهم الكلام بفهم أفرادك. ثانيا: التركيب، تركيب الكلام بسياق الكلام، وهذا يسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام، وهذا مهم في باب الأسماء والصفات. من ادعوا التأويل وأن السلف أولوا في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب. ومعلوم أن الكلام، يعني السلف إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا بما دلت عليه أفراده. مثاله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الآن أين الشاهد ذلك؟ ألم تر إلى ربك، هل في هذه الآية دليل على رؤية الله؟ إذا نظروا إلى أفراد الكلام فماذا نظروا إلى ذلك؟ قالوا هذه كهذه الآية، لكن تنظر سياق الكلام، تركيب الكلام، أن المراد ماذا؟ ليس المراد بالرؤية بذلك، مفهوم الآن؟ فرق بين أن تنظر إلى أفراد الكلام وإلى تركيب الكلام بأكمله بذلك. قال: مثال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فالظاهر الإفرادي للكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، مفهوم الآن؟ يعني يرى الله، نظر إلى ماذا؟ ها، إلى أفراد الكلام، إلى أفراد الكلام. لكن لما قال كيف مد الظل، علمنا بدلالة التركيب وما يفهم به أنه أراد قد قدرة الله. مفهوم الآن؟ هذه قاعدة مهمة جدا في النظر إلى أفراد الكلمة وفي النظر إلى تركيب الكلام. وذلك الآن حين قال أتت المؤولة فنسبوا أقوالا إلى السلف ذلك، قال لا، إنما أرادوا السلف ماذا؟ أرادوا السلف ماذا؟ قلنا التركيب، لم يريدوا أفراد الكلام. فيأتي المبتدئ إلى أفراد الكلمة ويريد أن يقول هذه الآية كهذه الآية. ثم ندخل إن شاء الله في الغد في الفصل الذي يليه، الفصل يعتبر المهم، سنبدأ في إن شاء الله عميق الكتاب بإذن الله. لكن قلنا في الغد ماذا؟ مراجعة من أول. أنا كنت هممت اليوم نراجع، لأن قلنا ننتهي من هذا الفصل حتى نراجع من أول الكتاب إن شاء الله تعالى. إلى هنا والله أعلم. سبحانه.